قصدك بفضل الأرض تقدم
عن بعض أشخاص في صلب المسيح
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
بسم الأب والأب والروح القدس الإله الواحد أمين. عايز أكلمكم النهاردة عن بعض أشخاص في صلب المسيح وموقفهم كلهم. من ضمن اللي دخلوا في هذه القصة رؤساء الكهنة رؤساء اليهود، دول عملوا تمثيلية في محاكمة السيد المسيح. أولا حاكموه ليلا، وهذا ضد التقاليد وضد العرف، تكونش المحاكمة بالليل. وأيضا كان هناك سبب يرد هذه المحكمة، ان رئيس الكهنة قال بعد قصة العازر ينبغي ان يموت واحد عن الشعب ولا يهلك الشعب كله. وايضا اتوا بشهود زور لم تتفق شهاداتهم، وكانت مسألة المحاكمة تمثيلية. ليه بقى؟ لأن الحكم جاهز قبل أن يحاكم الشخص. وهذا يذكرني بأن أحد المحامين الكبار عندنا في مصر في مرة من المرات وقع في موقف مشابه إلى حد ما، فقال للقضاة العبارة الآتية، قال هل جئنا إلى هاهنا لنحاكم أم ليحكم علينا؟ يعني هل الحكم علينا ده موجود من قبل كده وجينا الأرض عشان يختارونا من فوق، ولا جايين يحاكمونا؟ أختوا رب وما فيش دفاع. كل هذه أخطاء لرؤساء الكهنة إلى جوار أنهم كانوا يحرضون الشعب على الموقف الشعب مش داريان بيه. وهنا إلى جوارهم يوضع الشعب المخدوع، يوجد الشعب المخدوع الذي ينطبق عليه قول أمير الشعراء أحمد شوقي، علموه كيف يجفو فجفى، علموه كيف يجفو فجفى، ظالم رأيت منه ما جفى. يقولوا له يهتف يهتف، يقولوا له قول أصنف أصنف، قول أصنف أصنف، وهو ولا عارف حاجة. كما ان هذا الشعب المخدوع يذكرنا بان يهوذا الخائن لم يكن اول من خان المسيح، فهنا في خيانة اجماعية من الشعب، وخصوصا ان المسيح بالنسبة لهذا الشعب عمل معه كل خير كل خير، كان يشفي مرضاهم وخصوصا الأمراض المستعصية. ويشفي اللي عنده برص واللي أعمى واللي أعمى من ولادته، ويقيم الموتى ويعمل معهم كل خير حتى من جهة الأكل، ألا أصرفهم جوعانين لألا يخوروا في الطريق. فإذا مجموعة رؤساء الشعب من الكهنة والكتبة والفريسيين مع الشعب المخدوع توضع في الاعتبار. أيضا بيلاطس، بيلاطس كان في تردد عجيب بين العدالة والخوف. العدالة تقول له لا يمكن أن يصبر المسيح. ليه؟ لأنه قال أكثر من مرة لست أجد فيه علة، مش شايف أي سبب. ولكن الشعب وبتعفاته كانت تخيفه، وخصوصا لما قالوا له ان ده ضد قيصر، وانك انت لو برأته تبقى ضد قيصر انت رخ. فخاف. وكذا مرة يحاول ان يمنع الحكم، وهياج الشعب كان يذيعه. بينما بيلاطس ده في مواقف ثانيه ولا كان يهمه الشعب. السيد المسيح في لوقا 13 من اول مصحف قال: هل تظنون ان الاشخاص الجليليين اللي بيلاطس خلط لحمهم بذبائحهم كانوا أكثر من غيرهم؟ يعني هو في وقت من الأوقات عمل زي ما يعمل ولا حاجة. أما هيرودس في وقت من الأوقات قتل كل أطفال بيت لحم، حد قال له حاجة؟ كانوا في الحكم الروماني حكم استبداد، فما كانش يقدر يعمل حاجة. فبيلاطس بين الخوف والعدالة كان مترددا أكثر من مرة، لدرجة في وقت من الأوقات قال لهم: أنا معتاد في عيد الفصح إن أنا أطلق لكم واحد للمحكوم عليهم في برباس وفي المسيح، وخيرهم هم اللي قالوا لا عايزين برباس. خصوصا ان بيلاطس كان يعرف انهم امسكوه حسدا، مكتوب في الكتاب، كان يعلم انهم امسكوه عزا من المسيح ولم يجد فيه علم. العجيب ان بعد كل ده غسل يديه وقال: انا بريء من دم هذا البار. ده بيخدع نفسه. بريء ازاي؟ تحكم عليه بالموت وتقول بريء؟ في قصة من القصص اللطيفة اللي قريتها وانا شاب صغير، بيقولوا ان بيلاطس لما رجع لبيته بص لايديه لقاه مليانة دم، فقعد يغسل في ايديه ويبص فيها بعد الغسيل تلاقيها مليانه دم، قل انا بريء من دم البار، ويغسل ايديه يغسل ايديه، وكل ما يغسلها لا مليانه دم. قطعا النقطه دي دوخته نفسيا، بينما زوجة بيلاطس وهي شخصية أخرى في قصة الصلب بعتت له وقالت له إياك وهذا البار، لأني تألمت كثيرا في حلم من أجله. مرات قالت له إياك وهذا البار، يعني مراته كانت من الأبرار في قصة الصلب، وزوجة بيلاطس كان من المدانين. من الأشخاص الآخرين في قصة الصلب يهوذا. طبعا قصة خيانة يهوذا معروفة، لكن المهم إن يهوذا بعد ما سلموا لرؤساء الكهنة رجع تاني وتعب، لما لقى حكم عليه تعب، فرجع لرؤساء الكهنة وقال لهم أخطأ إذ أسلمت دما بريئا، أخطأ إذ أسلمت دما بريئا، ده رجع بفوت الفرصة. ولما وجد أن الحكم نفذ مضى وخنق نفسه. ودي تورينا حاجتين، أول حاجة إن كلمة أخطأ لوحدها ما تكفيش، يا ما ناس قالوا أخطأ ورجعوا لخبطوا، ده فرعون يا ما قال أخطأ ورجع في كلامه وانتهى الأمر بغرق. يبقى كلمة أخطأ لوحدها ما تكفيش. ثانيا أخطأت بعد فوات الفرصة، تمام، أعذر. جايز إن الشيطان لما وجد إن يهوذا راح يسلم الفلوس ويقول أخطاء، خاف لا يتوب، فأدخل اليأس في قلبه، وأدخل اليأس في قلبه لأن مضى وخنق نفسه يأسا. أو جايز هو لما تذكر عبارة المسيح عمن يسلم كان خيرا لهذا الإنسان لو لم يولد، وقوله لبيلاطس لذلك الذي أسلمني إليك دينونته أعظم، فيئس. وبطرس أخطأ إذ أنكر المسيح، لكن بكل حب بكى بكاء مرا. وفي المقارنة بين بطرس ويهوذا، بطرس أخطأ عن ضعف وخوف، ويهوذا أخطأ عن خيانة وحب للمال. حاجة تانية نلاقيها في قصة الصلب، سمعان القيرواني الذي حمل عن المسيح صليبه في مرحلة معينة من الأعياء. هذا ربنا دخله في القصة لكي يخلص بها، ما كانش عامل حسابه. وأنت يا أخي أنت مطالب إنك تحمل صليبك وتتبع المسيح هو قال كده، من أراد أن يتبعني فليحمل الصليب، فإن تعبت من هذا الصليب وما قدرتش تحتمل، ما أسهل إن الله يرسل إليك قيرواليا جديدا لكي يحمله بالنيابة عنك. تفتكرش إنك أنت هتكون لوحدك، لابد ربنا هيبعتلك اللي يرفع عنك تعبك. نيجي في نقطة أخرى في صلب السيد المسيح، مسألة الجنود الرومانيين اللي اقتسموا ملابسه منهم وألقوا قرعة على القميص. قريت قصة لطيفة فيه. القصة بتقول ان واحد من هؤلاء الجنود قال انا كنت احد الجنود اللي صلبوا المسيح واقتسمنا ثيابه، فطلع حذاؤه من نصيب، فلبست هذا الحذاء، فاخذ هذا الحذاء يقودني الى مواضع ما مشيتش فيها قبل كده، الى ان اتى وقت ووجدت ان هذا الحذاء اللي انا لابسه قادني الى جبل الزيتون، وقعد يمشيني لغايه لما وصلت لبستان جثيماني، وانا الذي لم اكن اعرف الصلاه من قبل وجدتني راكعا عند احدى الاشجار لاصلي، مجرد انصتاء قاعد يمشيني فقط. طبعا قصة خرافية لكن تعطي معنى جميل. ونحن نتكلم عن الجنود لا ننسى ايضا قائد المئة اللي ضرب المسيح في الحربة في جنبه وخرج من جنبه دم وماء، بينما المفروض ان السيد المسيح في ذلك الوقت كان جسمه في جفاف كامل ونزف غالبية دمائه، فآمن وورد عنه في الإنجيل المقدس انه قال حقا هذا الإنسان كان ابن الله. ده آمن واستشهد، واحنا في السمكسار بنذكره كأحد القديسين، نقول تذكار الشهيد لونجينوس قائد المئة الذي ضرب المسيح بالحربة. طبعا من الشهود الكبار في صلب المسيح النص اليمين، لأن وسط آلام المسيح كلها وتعبه دافع عنه أمام النص الآخر اللي جدف على المسيح وقال له أما نحن فبعدل جوزينا، أما نحن فبعدل جوزينا، ولكن هذا لم يفعل شيء يلام عليه، وقال للمسيح اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، فاعتبروا رب واعتبروا صاحب الملكوت. ولهذا المسيح قال له اليوم تكون معي في الفردوس، فظن البعض انه اول واحد دخل الفردوس الناس اليمين، لا مش هو اول واحد طبعا، لأن السيد المسيح أسلم الروح في وقت الساعة التاسعة وبعدين خرج الذين رقدوا على رجاء ودخلهم الفردوس، والناس أسلم الروح في الساعة 11 صباح. الساعتين دول كان دخل قديس هو العهد القديم إلى الفردوس، وبعدين جه الناس، لكنه كان من ضمن المباركين الذي شهد للمسيح بأنه رب وأنه صاحب الملكوت وأنه قادر أن يخلصه ويذكره. في وقت كان السيد المسيح في منتهى الألم، من ضمن الذين شهدوا حوادث الصلب النسوة القديسات نذكر من بينهم او اول واحدة فيهم القديسة العذراء مريم، اللي بنقول في الأدوية كانت بتقول اما الشعب فيفرح بقبول الخلاص، واما انا فنفسي تتألم من اجل صلبوتك الذي انت صابر عليه يا ابن الاله. ومريم المجدلية الانسانة التي كانت تتبع المسيح في كل مكان وكانت تحبه للغاية، وقد اخرج منها 7 شياطين، ثم مريم الاخرى زوجة كلوبا والنساء اللي كانوا بيبكوا. دايما النساء تكون عندهم عاطفة اقوى من الرجال، يعني اخر حاجة تانية عايز اقولها من اللي حضروا اسبوع الالام الطبيعي التي كانت مخلصة للرب جدا. الشمس ظلمت والأرض تزلزلت وانشق حجاب الهيكل، الشمس لما وجدت ان الارض قد سيطر عليها سلطان الظلام ووجدت المسيح مصلوبا اخفت نورها على الارض حزنا على هذا الموقف. لو ان سكان هذه المنطقة لا يستحقون هذا النور بينما صاروا في الظلمة، عشان كده يقول الكتاب من الساعة 6 إلى 9 كانت ظلمة على الأرض كلها، وكانت شهادة على براءة المسيح من التهمة وانشقاق حجاب الهيكل. ولذلك احنا ما بنخليش الهيكل مسدود زي زمان مجرد ستارة بسيطة كما ترون، ولا نسمي هذا المكان بحجاب الهيكل، بنسميه الايكونوستاس. الايكونوستاس يعني حامل الايقونة. وانا باستمرار لما كنت اصلي في الكنيسة ولما تنتهي الصلاة نزل الستار كما كان، باستمرار اقول هذه الامارة وانا انزل الستار: اجعل يا رب باب بيعتك مفتوحا امامنا في كل زمان والى اخر الزمان، ولا تغلق باب بيعتك في وجوهنا. غبنا من الستار لهيبة المكان وليس لمنافع. الطبيعة كان لها دورها، أما البشر فكان منهم الخائن كيعوزة والمتردد كبيلاطس، والذين مع المسيح مثل زوجة بيلاطس والنساء القديسات قديسان وسمعان القيرواني والطبيعة. نكتفي بهذا الجمعة المصلية.